عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد ذكرنا الحديث الوارد أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند تفسير آية الكرسي. وقد تقدم الكلام على قوله ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وتقدم الكلام على قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي. وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسورة البقرة من السور القلائل المبتدئة بالحروف المقطعة تلفظ ألف لام ميم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف حرف، ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا يدل على صحة أو على اعتقاد أهل السنة من أن كلام الله سبحانه حرف، واعتقد أهل السنة كلام الله بصوت وحرف، قاله الله قولا حقيقيا وليس كلام الله كلاما نفسيا كما هو معتقد الأشاعرة. قالوا كلام ما خرج منه ولم يسمعه أحد، ولازم قولهم وقد صرح بذلك بعض معاصريهم أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وهذا معتقد فاسد وهو شعار للاعتزال. ولذا قالوا عن الأشاعرة هم أفراخ المعتزلة، لأنهم هم يرددون كلام الأشاعرة من حيث يشعرون ولا يشعرون. كلام الله سمعه جبريل من الله بصوت وحرف، كيف ذلك ما ندري. النبي يقول لا أقول ألف حرف، ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي حديث عبد الله بن أنيس في البخاري تعليقا قال فيقول فيناديهم الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي هذا وغيره دليل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت. نثبت ما أثبته الله لنفسه على مراده، ونثبت ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه على مراده. وألف لام ميم وسائر الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن كما في هذه السورة. فمنهم من قال أنها وصلتنا أصوات فنرددها كما وصلتنا ولا نعرف مرادها، وجعلها من المتشابه، وسيأتينا تحقيق المتشابه قريبا في مطلع سورة البقرة إن شاء الله، والفرق بين المحكم والمتشابه. ومنهم من قال أن هذه الأحرف لها معاني، ومن معانيها أن فيها إشارات لتحدي العرب، وفيها مزيد تنبيه للمستمع إلى هذا التحدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب يناديكم يا كفار، يناديكم بكلامكم بحروفكم فيذكر لكم الحروف ألف لام ميم، ثم يأتي التحدي: إن كنتم غير مصدقين فأتوا بشيء من هذا الكلام. وذكرنا في سورة البقرة في مرات وكرات أن الإعجاز القرآني أصالة هو إعجاز بياني، وأن التحدي الأصل فيه أن يؤتى بتركيب مثل تركيبه، فالإعجاز في القرآن إنما هو إعجاز نظم، فهو ليس إعجاز حرف ولا إعجاز كلمة. الكلمة في القرآن ليست معجزة، لأن كلام القرآن كلام العرب، ولا يوجد حرف واحد في القرآن ليس عربي، ليس بعربي. لا يوجد في القرآن كلام غير عربي، في كلمات تركها العرب لم يستخدمها العرب، عرفت عن غيرهم، هجرت على حس وأذن القرشي، فلما ذكرت في القرآن زعم بعضهم أنها لأنها قد اشتهرت على ألسنة غير القرشيين أنها حبشية أو رومية أو ما شابه، والأمر ليس كذلك. القرآن كله عربي، وقد حقق هذه المسألة على وجه بديع الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، وتبنى كلامه وأصله وزاده بيانا وأشفى وأغنى وكفى في هذا الباب الشاطبي في موافقاته. فالقرآن لا يوجد فيه حرف ليس بعربي. القرآن يا أيها العرب مكون من حروفكم، والتحدي قائم وسيبقى قائم إلى يوم الدين، هاتوا نظما مثل نظمه. فالقرآن أحرفه وكلماته من العرب، كلام العرب، لكن النظم كل كلمة كل حرف موطن فيه. هذا الذي أي العرب، إذا العربي كان العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في جوف الكعبة يجتمعون عليه فيأسرهم القرآن، ثم يتعاهدون أن لا يعودوا باستماعه، ثم يعودون ولا يطيقون أن لا يعودوا ويعودوا. فالكلام البليغ كان يأسر العرب، لأن العرب في بان تنزيل القرآن كان السوق الرائجة عندهم سوق البلاغة، لذا الذي يفهم البلاغة لا يمل القرآن. القرآن بليغ كلام الله عز وجل، الفرق بين كلامه وكلامنا كالفرق بين ذاته وذاتنا سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات كما ذكرنا إشارة إلى الإعجاز والتحدي، وفيها مزيد لفت نظر للمستمع للعناية بالقرآن، وأنه يخاطبهم به من لا يحسن ولا يقرأ، من لا يقرأ ولا يكتب، فيبدأ بذكر الحروف ألف لام ميم، وطه كذلك، ليس طه اسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وياسين كذلك، كذلك ياسين على وزان الأحرف مقطعة، وهذا يعني لا ينتبه إليه بعض الناس، يظن أن طه وأن ياسين اسمان، والأمر ليس كذلك على التحقيق. لذا جاء بعدها ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثبت عند أحمد وغيره كما ذكر من حديث أم سلمة في تفسير آية الكرسي أن اسم الله الأعظم في ثلاث آيات، في آية الكرسي وفي هذه الآية وفي وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فهذه الحي القيوم من الأقوال القوية التي قيلت في اسم الله الأعظم. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن أبي داود أرشد ابنته فاطمة أن تقول في الصباح والمساء، وليتنا نحفظ هذا الذكر ويبقى على ألسنتنا وله أثر عجيب على النفس هذا الذكر، أرشدها أن تقول: يا حي يا قيوم أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بدأت الصورة بلفظة الله، وهذا يشعر بالمهابة ويفيد العظمة والعزة، بخلاف كما قلنا في درس أمس ومثلنا بهذه الآية، بخلاف لفظة الرب، فالرب تفيد تستخدم في القرآن في مقام التربية وفي مقام الإحسان وفي مقام تنمية النعمة، الله في مقام التعظيم والعزة والمهابة، الله لا إله إلا هو لا شريك له، لا ند له، لا ولد له، لا زوجة له. سورة العمران تسمى من أسمائها التوحيد، جاءت ولسور القرآن والوحدة الموضوعية فيها مع اسمها صلة وثيقة. فعيسى من آل عمران، له أم وله خالة، له آل، وهو كسائر البشر. الله لا إله إلا هو تهدم نظرة النصارى لعيسى، وهذه موضوع سورة آل عمران، غلو النصارى في عيسى وبيان حقيقة عيسى عليه السلام. وهذه الحقيقة دوخت البشر فترة من الزمن، وعقدت مجامع كنسية كثيرة وأتعبت البشرية، والناظر في قرارات المجامع الكنسية يجد تحريفا شنيعا شديدا، وكيف أن الوثنية قد دخلت فيها، وسيأتينا بيان ذلك إن شاء الله تعالى في حينه. حتى أن ميلاد عيسى قد تغير، والسيطرة على النصرانية الوثنية، وأصبحت النصارى تعبد وثنا، حاشا أن يذم عيسى عليه السلام، لكن يذم من توجه في العبادة لغير الله. الله المعبود بحق لا إله إلا هو، فغيره معبود بباطل، هو حي لا يموت، غيره يموت. عجيب أمر النصارى، يعتقدون أن عيسى إله ويعتقدون أنه قد صلب. الله حي، الذي يموت ليس بإله. وذكر الحي بالألف واللام، فالحياة له، الحياة الحقيقية لله. غيره من البشر من لهم حياة؟ حياته مستمدة من الله، فالله هو الحي لا غيره، والله هو القيوم القائم بنفسه الذي يقوم غيره به. فالقيوم هو عنده حياة، كمال الحياة ما سبقه عدم، وهو قيوم، وهذه القيومية تشمل مرتبتين: المرتبة الأولى أنه قائم على نفسه، والمرتبة الثانية أنه سبحانه قائم بغيره، فكل الخلق بحاجة إليه وهو ليس بحاجة لأحد، حتى أن العرش الذي هو مستو عليه هو بحاجة إلى الله، والله جل في علاه ليس بحاجة إلى العرش. فالله حي قيوم. وفي هذا إشعار كمال المهابة، كمال العظمة لله جل في علاه، وهذا كما رأينا يتضمن الغمز في من زعم أن أحدا يشارك الله تعالى في ذلك، أو الطعن في من سلب شيئا من ذلك عن الله. فالذي يزعم أن عيسى ابن الله عنده حياة الله ليست كاملة، لأن الإنسان في الدنيا يحتاج للولد لأنه يموت، فالولد يحفظ الاسم والرسم. إذا يقولون في تعبيرنا الدارج في العزاء، اللي خلف ما مات، فالولد يحفظ الاسم، لكن الله حي لا يموت، فهي ما هي حاجة الولد، وهو قيوم. فيه تعريض بالمعتقد الباطل الفاسد. إن فهمنا موضوع السورة وربطنا الفهم الدقيق واختيار الألفاظ والبلاغة والنظم وما سميناه وما سماه علماء التفسير المناسبة، قلنا المناسبة ذكر الوجه الخفي بين مقطع ومقطع، نحن نكون في منهج مأمون، سنرى أنفسنا في منهج مأمون ونفهم الآيات بدقة وبعمق شديد، ونحسن وضع الأسرار البلاغية في مكانها في الآيات. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك. لو أردنا أن نعرب جملة نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، هذه الجملة لو أردنا أن نعربها إيش ممكن نعربها؟ هو الخبر، خبر الله، يعني الله لا إله إلا هو القيوم. إيش الخبر؟
نزل عليك،
نزل عليك. فأسند الفعل لله، وفي إسناد الفعل لله عز وجل يفيد أمرين: الاهتمام بهذا الخبر، نزل عليك الكتاب بالحق، الاهتمام بهذا الخبر، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تقوية هذا الخبر، هذا الحق، هذا الخبر حق ومن عند الله عز وجل. الله يقول: الله لا إله إلا هو حي القيوم نزل عليك الكتاب. هل من فرق بين نزل وأنزل؟ تأمل معي الآيات. قال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. ثم تأمل معي بعدها، قال: من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فهل من فرق؟ تفضل يا أبا.
نزل يكون دفع واحد، وأنزل يكون بالتدريج.
نزل هذا الذي شاع وذكره الزمخشري في كشافه. الزمخشري معتزلي جلد، حتى أن بعض العلماء كالسبكي تقي الدين علي بن عبد الكافي ألف كتابا سماه الانكفاف عن قراءة الكشاف، له نكات بلاغية عجيبة مما جعل أهل السنة لا يستغنون عن كتابه، على اعتزاليات فيه، وزيفوا اعتزالياته وكتبوا كتبا كثيرة، أحسنها كتاب ابن المنير الإنصاف في الرد على صاحب الكشاف، وأخرجوا اعتزالياته بالمنقاش كما يقولون. هو الذي أشاع هذا القول، قالوا: نزل أي بالتنجين مجزأ، وأنزل دفعة. إيش معنى أنزل؟
دفعة واحدة،
تكون دفعة واحدة. طيب هنا وأنزل الفرقان، سيأتينا أن المراد بالفرقان القرآن. هذا يكون فيه فيه شيء. ناقش الزمخشرية مناقشات بديعة أبو حيان الأندلسي في كتاب البحر المحيط بكثير من المواطن، ومن بين المواطن التي ناقشه فيها هذا الموطن، ناقشه في أن نزل لا يلزم منها أن تكون بالتنجيم. الله استخدم نزل في قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. إذا نزل تستخدم مع الجملة الواحدة، فلا يلزم من نزل أن تكون منجمة، وأنزل أن تكون دفعة واحدة. الفعل المضعف مثلا فسر وفسر، فرق وفرق. التضعيف يفيد قوة الفعل في كيفيته أو في كميته عند العرب. وكلمة نزل تفيد في البلاغة أنها أهم من أنزل، يعني أنزل وزيادة، أنزل وخص هذا المنزل بتفضيل. فكأن في الآيات، ويأتينا إن شاء الله هذا بعد قليل: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، قال لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. كأن إنزال التوراة والإنجيل تمهيد لإنزال القرآن. وأنزل التوراة والإنجيل، قال قبلها: نزل عليك الكتاب بالحق. انظر معي، الله العظمة بدأ الاسم باسم العظمة، الجملة في العادة تبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. الجملة بدأت بجملة، بدأ ذكرها بالجملة الاسمية المبدوءة بلفظ الجلالة الله، الموصوف الله بأنه لا إله إلا هو، الموصوف الله بأنه الحي القيوم. أخر اسم، أخر الفعل، قلنا ليدل على أهمية تقوية الخبر. ثم قال نزل، قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، في صلة بين الكتاب والكتب السابقة، وأنزل الله التوراة والإنجيل من قبل. فكأن إنزال التوراة والإنجيل إنما هي تمهيد للقرآن، فالقرآن إنزاله إنما كان ليكون مهيمنا على الكتب السابقة، وليكون دين الله الخالد الباقي لهذه البشرية، إن الدين عند الله الإسلام. ففعل مضاعف في نزل يشعرك أن هذا التنزيل فيه تميز بخلاف أنزل، وليس فقط نزل يكون جملة واحدة دفعة يكون تنجيما، وأنزل يكون مرة واحدة. تأمل معي مرة أخرى لنقف على بعض الأسرار، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا القرآن. نزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب، إيش ممكن نفهم من نزل عليك الكتاب؟ فيه امتنان، امتنان من الله عز وجل، الله يختص برحمته من يشاء، يفيد التعريض أهل الكتاب. نزل عليك الكتاب تعريض بهم، أن الفضل ليس محصورا فيهم، فضل الله لا يحد بقوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل امتن عليك، فيه تفيد الامتنان وتفيد تعريض بمن كذب بالكتاب، تعريض بأهل الكتاب. تأمل معي العدول عن ذكر القرآن إلى ذكر الكتاب، قال نزل عليك الكتاب، ما قال القرآن، وقلنا الكتاب يفيد الثبات، والقرآن قرأ يفيد الجمع، فعل قرأ يفيد الجمع، الكتاب فيه الثبات يفيد الثبات. فرق بين القرآن والكتاب، الكتاب هو القرآن، لكن يستخدم الكتاب في سياق يفيد الثبات. الذي أنزله الله هو هو ما تغير، نزل ما قال إليك، قال نزل عليك، قال نزل عليك الكتاب. على تفيد في العربية العلو، وإلى تفيد في العربية الغاية، أيضا نحن في أمان. نفهم الآن فهم القرآن، فهمنا نزل مع عليك فهما في انسجام بين تضعيف الفعل، تضعيف عين الفعل، عين الفعل ازاي في الميزان الصرفي، نزل عليك ما قال نزل إليك، مقام مقام علو، مقام أن العناية بالقرآن هي الأصل، هي أهم من سائر الكتب. قال نزل عليك، نزل عليك الكتاب، الكتاب قلنا يفيد، يفيد ماذا؟ ثبات الشيء المكتوب يثبت، خلاف الشيء المقروء. نزل عليك الكتاب، الألف واللام في الكتاب في هذا المقام للعهد وليست للجنس. الكتاب لما يذكر فيه التنزيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يراد به إلا القرآن، فالألف واللام في الكتاب إنما هو للعهد. نزل عليك الكتاب قال بالحق، أيضا في تعريض بأهل الكتاب. الباء هذه تسمى في العربية باء الملابسة، ومعنى ذلك أن الكتاب مشتمل على الحق وأنه نزل بالحق، كما بينه الله عز وجل في قوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق نزل عليك الكتاب بالحق، قال مصدقا لما بين يديه. الكتاب أنزل مصدقا، حال الكتاب الذي أنزله الله عز وجل مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب مما هو من جنسه، وجعل السابق بين يديه لأنه يجيء قبله، الكتب السابقة قبله، مصدقا لما بين يديه. ماذا يفيد هذا؟ يفيد أن الذي أنزل، أن الذي يؤمن بالإنجيل والتوراة إن كان منصفا متبعا منهجا صحيحا فلا بد أن يؤمن بالقرآن، ولا بد أن يؤمن بما يتضمن القرآن. وفي هذا تمهيد لأن تقبل النفوس وأن تستجيب العقول إلى أن عيسى عليه السلام إنما هو عبد الله، وأنه بريء من الألوهية. عيسى ليس فيه أي سمة من سمات الألوهية. وجدت في بلادنا مخطوطات البحر الميت، واستولى عليها اليهود، وفي هذه المخطوطات ما يؤكد ذكر عيسى عليه السلام بالعبودية، بل الذي يقرأ الإنجيل ولا سيما بغير العربية بالسريانية، ومنه نسخ خطية كثيرة متأخرة، وقد صنع ذلك الشيخ تقي الهلالي في كتاب طبع وانتشر، يقول: لما كنت في الهند كنت أطمح أن أتعلم الإنجليزية، وكان قد أتقن عدة لغات، قال: واللغة الإنجليزية هي اللغة الأم، وحاولت أن أتعلم الإنجليزية من الهنود فوجدت أن إنجليزيتهم ليست إنجليزية، يعني لغة خاطئة ليست صحيحة لا ينطقون بها. قال: فوجدت بعثة نصرانية تبشيرية بريطانية، قال: فذهبت إليهم لأتعلم عندهم الإنجليزية فتعجبوا مني، فقال: لكن بشرط بعد أن تتعلم الإنجليزية نريد منك أن تقرأ الإنجيل. قال: فقلت لهم: أنا ما تعلمت إلا لهذا، وما جئتكم إلا لهذا، فأنا قد قرأت الإنجيل بعدة لغات، وبقي علي أن أقرأ الإنجيل باللغة الإنجليزية، فقد قرأته بالسريانية وقرأته باللغات الأوروبية، كان متقنا للفرنسية والإسبانية والألمانية. قال: وبقيت علي أن أقرأ، أنا ما جئتكم إلا لأقرأ الإنجيل، فتعلم الإنجليزية وأتقنها، ثم كتب كتابا عجيبا مطبوعا ترجم لعدة لغات، فيه إشارات بل تصريحات الأناجيل بأن عيسى ما بقي من حق في الأناجيل، بأن عيسى عليه السلام ليس بإله وليس له حظ من الألوهية، وإنما هو بشر. الأناجيل تصرح بهذا، كل ما ابتعدت عن العربية وجدت هذا أصرح وأوضح، وكل ما قربت من العربية تجد هذه الحقيقة ضائعة تحتاج أن تأخذها بصعوبة. الله يقول سبحانه: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. فإذا القرآن مصدق لما بين يديه، كلها من عند الله. وذكرنا لكم أكثر من مرة أن العلاقة بين كتب الله علاقة ائتلاف واختلاف، فالائتلاف القائم بينها في الأخبار، والاختلاف الذي بينها في الأوامر والنواهي. فالله لا يخبر قوما بشيء ثم يخبر آخرين بشيء يخالفه، فالأخبار واحدة، والسيد له أن يأمر بما يشاء وله أن ينهى من شاء بما شاء. الأوامر والنواهي المتوجهة من الله للخلق تختلف، لكن الأخبار تأتلف، لذا يستحيل أن تكون الأخبار العقائد مختلفة، فالعقائد واحدة. النبي يقول: الأنبياء بني علات. شو علات؟
نعلات،
يعني آباؤهم مختلفون وأمهم واحدة، شريعة مثل الأم للأنبياء تجمعهم تلمهم، يقول الأم تلم، فالأم الشريعة تلم الأنبياء في العقائد، عقائد واحدة. إذا قال بالحق مصدقا لما بين يديه، قال: وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة هو الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام. وكلاهما منزل عند الله سبحانه وتعالى. نسمع كلام كثير في تفسير الآيات.
وقوله تعالى مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله تعالى وأنزل التوراة أي على موسى بن عمران، والإنجيل أي على عيسى بن مريم عليهما السلام من قبل، أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما. وأنزل الفرقان وهو الفارق بين الهدى والضلال بما يذكره الله من الحجج والدلائل والبراهين ويوضحه ويبينه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس الفرقان هاهنا القرآن. وقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد أي يوم القيامة، والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام ممن كذب بآياته وخالف رسله.
نتأمل السياق، نعود للسياق نتأمل. قال وأنزل التوراة والإنجيل. قال أنزل، هنا قال نزل، وقلنا ليس الأمر فقط للتنجيم إنما الأمر للعناية والأهمية، ولا سيما في هذا المقام في الممهدات المقدمات لمثل هذا الشأن المهم جدا. قالوا أنزل التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. من قبل يتعلق بأنزل، أنزل التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن، هدى للناس، هدى حال أول، ممكن تقول من قبل حال أول وهدى حال ثاني. نتأمل سياق القرآن لننظر فائدة جليلة. لو كانت الآية مثلا هكذا، لو قال وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس من قبل، وأنزل الفرقان، هل من فرق بين السياق من الصيغتين؟ أعيد، الله يقول وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، هل من فرق بين هذا السياق وبين قوله وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس من قبل؟ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، من قبل إيش؟
من قبل القرآن،
قبل نزول القرآن، هدى للناس، هدى يتعلق بالإيش؟ بنزول التوراة والإنجيل. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أشياء، هذا السياق يفيد أشياء كثيرة. لو كانت الآية وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس من قبل لما أفادته هذا السياق، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن هدى للناس، تفيد أشياء. الفائدة الأولى باهتمام بالقرآن، القرآن هو الأصل، أنزل التوراة والإنجيل قبل نزول القرآن تفيد الاهتمام بالقرآن. الفائدة الثانية ما قلناه من أن إنزال التوراة والإنجيل إنما هو تقدمة لإنزال القرآن، فما أنزل الله التوراة والإنجيل إلا ليكون ذلك تمهيدا وتوطئة لإنزال القرآن، بخلاف ما لو قال وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس من قبله، قبل ما يذكر هدى للناس قال من قبله، قبل نزول القرآن. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس لكي لا يتوهم متوهم أن هدى التوراة والإنجيل بقي مستمرا بعد نزول القرآن، إنما هو موجود والقرآن غير موجود. فلما وجد القرآن فهدى التوراة والإنجيل زال، أصبح الذي يتبع التوراة والإنجيل ولا يتبع القرآن ليس بمهتد. بينما لو قال وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس من قبل نزول القرآن لأفادت أن هدى التوراة والإنجيل مع نزول القرآن أن هذا الهدى باقيا وليس بزائر. فوجود من قبل بين وأنزل التوراة والإنجيل وهدى للناس تقطع كون هدى التوراة والإنجيل قائما مع نزول القرآن. فالذي يبقى مؤمنا بالتوراة والإنجيل بعد أن بعث الله محمدا ولم يؤمن بالقرآن هذا ليس مهديا. ممهدات رائعات تتناسب تماما مع الوحدة الموضوعية للسورة. قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، قال هدى للناس، يا ترى للناس الألف واللام للناس هل هي للعهد أم للجنس؟
الجنس هذه.
طب التوراة والإنجيل أنزلت لقوم معينين أم أنزلت للناس كلهم؟ لقوم معينين. إذا أنزلت لقوم معينين هذا يجعلنا نقول الألف واللام للناس في الناس للعهد. إذا فهمنا أن اللام الألف واللام قلنا للعهد لأن التوراة والإنجيل أنزلت لقوم معينين، لكن يمكن أن نستفيد منها الاستغراق، ويمكن أن نسميه الاستغراق العرفي وهذا معروف في العربية، فيمكن أن يتوسع ويقال فإن التوراة والإنجيل وإن خوطب بهما اليهود والنصارى على وجه الخصوص خوطب بهما أقوام معروفون فإن ما اشتملا عليه يهتدي به كل من أراد الهداية، وقد تهود وتنصر كثير من غير اليهود والنصارى وآمنوا بدعوة موسى وعيسى. وتبين لنا لما تكلمنا عن المدينة أن بعض من في المدينة كان قد يميل لليهود ومنهم من كان يميل للنصارى، مع أن التوراة والإنجيل ما أنزل لهما أصلا. من أراد الهداية نالها، وأنا أميل أنها مثل هذا السياق يراد به في للناس مع السياق لا يراد به العهد، يراد به الجنس. على الرغم من أن التوراة والإنجيل أنزلت لأقوام معينين إلا أن من أراد الهداية نالها من غير من أنزلت عليه، فكيف وقد أنزل الله القرآن للناس كلهم؟ فكيف وقد أنزل الله القرآن للناس كلهم؟ فاستخدام كلمة للناس في مثل هذا المقام به بلاغة، والأمر ليس مقتصرا فقط على اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل. وهذا شأن الهدى، شأن الهدى من تلمس الهدى أراد يأخذه وعليه أن يعض عليه بالنواجذ. فإذا كان التوراة والإنجيل فيه هدى للناس وآمن بها من لم يخاطب بها لأنها اشتملت على هدى، وأن العقلاء من الخلق يبحثون عن الهدى، أيضا المقدمات تسعفنا بقولنا بأن الألف واللام ليست للعهد وإنما الألف واللام للجنس. قال من قبل هدى للناس رجع لذكر الفرقان، ولكن مرة قال وأنزل الفرقان. ليقع التجانس مع نزول التوراة والإنجيل. أهل الحق يتنزلون عن حقهم، يتنزلون عن حقهم من أجل أن يظهروا الحقائق على وجهها. أولا قال ونزل، قال نزل عليك الكتاب، هنا قال وأنزل الفرقان. الفرقان هو الذي من فعله فرقة، مثل شكر شكران، ومثل كفر كفران، ومثل بهت بهتان. وصيغة فعلان في العربية تفيد الكثرة، فالفرقان المرادها هنا كما قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. المراد بالفرقان هنا القرآن. العجيب ممن يفسر القرآن ولا ينتبه للسياق، ولا ينتبه لما يسمى بالوحدة الموضوعية في الصورة، يبعد. بعض معاصرين قال المراد بالفرقان ها هنا الزبور. قال ليش؟ قال حتى الله يذكر كل الكتب. طب إيش الله تذكر كل الكتب؟ ثم إذا أنت تقول إنه إذا تريد أن تدخل كل الكتب التي أنزلها الله فقلت الفرقان هو الزبور، طب أين صحف إبراهيم وموسى؟ الله ما ذكر صحف إبراهيم وموسى. إيش ذكر الآن؟ إيش صلاة ذكر كل الكتب في مثل هذا السياق؟ فبعضهم طول وسود صفحات طويلة في تقرير أن الفرقان ها هنا وأنزل الفرقان، المراد بالفرقان الزبور. هذا بعيد جدا. المراد ها هنا وأنزل الفرقان في تنزل عن الحق، وأن نزول الفرقان وهو القرآن كنزول التوراة والإنجيل. فعاملوا الفرقان معاملتكم للتوراة والإنجيل، فكما آمنتم بالتوراة والإنجيل آمنوا بالقرآن. وإن كان القرآن أهم شأنا وأعظم أمرا من التوراة والإنجيل. وقلنا الفرقان من فرقة، وفرقة يفيد هذا الوصف أشياء، هذا الوصف يفيد أشياء. وقلنا فعل وزن، العربية تستخدم وزن فعلان للملء والكثرة. وقلنا هذا في الرحمن الرحيم، وما قلنا كلاهما من الرحمة، وقلنا أيهما أبلغ الرحمن أم الرحيم؟ قلنا الرحمن ملآن عطشان غضوان تفيد الكثرة، ورحيم تفيد الاستمرار والثبات. هنا ذكر وأنزل الفرقان يفيد أشياء. يفيد أولا تفضيل هدي القرآن على هدي التوراة والإنجيل. فإن وقع التنزل إلا أن كلمة الفرقان أغنت عن نزل. كلمة الفرقان نعت نصح القرآن، نعت القرآن بالفرقان أغنت عن ذكر نزل، فجعل بدل نزل في هذا المقام جعله أنزل. لم نحتاج الآن لبيان مزيد أهمية بالفعل بالتنزيل، مزيد الأهمية بالمنزل، وهذا المنزل هو فرقان. لماذا؟ طيب التوراة والإنجيل ماذا قال الله عنهما في الآية؟ قال عنهما إيش؟ هدى للناس. وقبلها قال من قبله، تبين لنا سر ذكر من قبله قبل هدى للناس ده العكس. طيب هنا الله يقول عن القرآن فرقان، وأنزل الفرقان، أنزل الفرقان الألف واللام، الفرقان لجنس الفرق. قال وأنزل الفرقان، يتضمن هذا أن تفضيل الهدى في القرآن على الهدى الذي في التوراة والإنجيل، لأن التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال الهدى. ففيهما من البرهان وإزالة الشبهة. الذي يميز بين الحق والباطل هو على هداية وزيادة، هو على هداية ميز فيها بين الحق والباطل، الشبهة التي طرأت على الحق استطاع أن يردها. التوراة والإنجيل هدى مش قرآن، الشبهة تمكنت من أصحابها. عجيب، القرآن عجيب. اختصاص صفات القرآن في هذا المقام بالفرقان، فكأن الله عز وجل يقول أن الشبهة تمكنت منكم أما هذا الكتاب فلا. ذكر الفرقان لما ذكر فيه الهدى وزيادة عدل عن ذكر نزل الفرقان إلى إيش؟ إلى أنزل الفرقان. الفرقان كان هنا التفضيل بالإيش؟ بصفة المنزل، وهناك بالإنزال الأهمية. فكان لما كان أهمية الإنزال قال نزل، هنا قال أنزل، هنا لما جاء المنزل هو الأهم قال أنزل الفرقان، قال وأنزل الفرقان. ثم جاء التعريض بأهل الكتاب في قوله إن الذين كفروا بآيات الله، وهذه مع الآيات التي بعدها نصيب درس غد إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.